بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة عنوانها تائب إلى الله، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا متحققين بالتوبة حياتنا، لأن التوبة هي أول الطريق وأوسطه وآخره، ولا يزال العبد ملازما لهذا المقام إلى آخر نفس من أنفاس حياته. آخر سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. المتوقع أن يقال فسبح بحمد ربك واحمده بعد 23 سنة من جهاد الدعوة ومن البذل ومن العطاء ومن التضحيات ومن التهجير ومن الحصار ومن المعارك ومن الترغيب ومن الترهيب، والناس الآن دخلوا في دين الله أفواجا. متوقع أن يكون فسبح بحمد ربك واحمده، إنه الحمد لله للناس أسلمت، الحمد لله للناس دخلت في دين الله أفواجا. لكن القرآن الكريم هو الكمال، قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سيتوب عليك. دخلك يا رب هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعل ما فعل في سبيل دعوتك، لكن الله عز وجل قال: واستغفره إنه كان توابا، عسى أن يتوب عليك. لذلك أول طريق السالكين التوبة، وآخر طريق الواصلين استئناف التوبة. ما هو أول ذكر مشروع أيها الإخوة بعد الصلاة؟ بعد أن تصلي وتنهي صلاة الفريضة استغفر الله. كمان هو المتوقع واحد صلى أنه الحمد لله يا رب صلينا، الحمد لله غيرنا ما صلى، الحمد لله نحن صليت. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنك إذا أنهيت صلاتك قل استغفر الله، دخيلك يا رب التوب علي من تقصيري ومن ذنوبي، بل تتوب علي من هذه الصلاة التي شردت فيها أو لم تكن لائقة بأن ترفع إليك. ما هو الذكر المشروع عند السحر؟ قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. باتوا الليل قائمين، باتوا الليل ساجدين، باتوا الليل تالين للقرآن، باتوا الليل ذاكرين، باتوا الليل داعين، حتى إذا اقترب الفجر يقولون استغفر الله، يا رب التوب علي من ذنوبي وأخطائي وتقصيري وابتعادي. لذلك أيها الإخوة، هذه الدروس تائب إلى الله يحتاجها المبتدئ ويحتاجها المنتهي. نحن جميعا بحاجة إلى أن نتوب إلى حضرة الله تعالى، ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صلى الله على سيدنا محمد، خير من عبد الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أيها الإخوة أن التوبة هي الرجوع إلى درب الله تعالى وصراطه المستقيم، يكون ذلك بترك المخالفات والاجتهاد في الطاعات. أنت منذ ولدت ولدت على الفطرة، ولدت تحب أن تأتمر بأمر الله تعالى وتنتهي عن نهيه، ولدت تسرك الطاعة وتؤلمك المعصية، هكذا فطرتك، وهذا هو الصراط المستقيم، أن تأتمر بأمر الله تعالى وأن تنتهي عن نهيه. وانت كل يوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دخيلك ثبتنا على أن نأتمر بأمرك وننتهي عن نهيك. لكن يحدث أن تأتي الشياطين ويأتي رفاق المعصية، وتأتي النفس الأمارة بالسوء، وتأتي الشهوات والأهواء ويجتالونك من هذا الطريق، يبعدونك عن الصراط المستقيم، وبدل أن تسير نحو رضا الله عز وجل تسير يمنة ويسرة، تسير بالسبل، هكذا يتمالأ عليك الشيطان والنفس والهوى والصاحب السيء فيبعدونك عن الصراط المستقيم. فالتوبة أن ترجع بعد أن خرجت من هذا الطريق، أن ترجع إليه. أن تعود إلى درب الله تعالى وصراطه المستقيم. كيف أعود؟ أترك المخالفات وأجتهد في المأمورات والطاعات. سبق الحديث عن حكم التوبة وعن فوائد التوبة وعن أركان التوبة، وذكرت لكم أن أركان التوبة 5. إذا بيروح ركن منا ما هي توبة؟ هلأ أركان الصيام 3، إذا بيروح واحد منهم ما اسمه صيام. أركان الصيام: الامتناع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بنية. هلأ إذا واحد ما امتنع عن المفطرات ما اسمه صائم؟ وإذا واحد امتنع عن المفطرات بس مو من الفجر للمغرب، من الفجر للظهر، ما اسمه صائم؟ وإذا واحد امتنع عن المفطرات من الفجر إلى المغرب بس ما ناوي، يعني واحد نام قبل صلاة الصبح وفاق عند أذان المغرب قال يلا إن شاء الله تكون صيام، ما أكلنا ولا شربنا، ما اسمه صيام؟ صيام بالدنيا. شايف الأركان 3، أركان التوبة 5، إذا بيروح واحد منهم ما اسمه توبة. أركان الصلاة 13، إذا بيروح واحد منهم ما اسمه صلاة. هل إذا واحد صلى ما ركع باطل الصلاة، مو صلاة، لأنه الركوع ركن. صلى وما سجد، السجود ركن. صلى وما قرأ سورة الفاتحة مع القدرة ركن، فما ما اسمه صلى. أركان التوبة 5: أولا الإخلاص لله تعالى، أن تترك الذنب لله تعالى، مو لأنك تعبت منه، مو لأنك مليت بدك تدور على غيره، هذه ما اسمها توبة. إذا واحد ترك الذنب قال لك ملينا من الذنب، جيبوا لنا ذنب ثاني يا أخي، هل يعتبر تائبا؟ لا يعتبر تائبا. إذا ترك الذنب حياء من الناس، إنه ما حلو أنا صار إلي منصب وإلي مكان، هلا تجوا تحكوا علي أنتم، هذا ما اسمه تائب إلى الله تعالى. فأول ركن من أركان التوبة الإخلاص لله تعالى، والثاني الإقلاع عن الذنب. أما المقيم على الذنب والمستغفر كالمستهزئ بربه عياذا بالله تعالى. يعني واحد عم يشرب خمر وعم يقول استغفر الله العظيم، ورد يشرب استغفر الله العظيم، هذا تائب ليس تائبا، يكذب على نفسه. راح الركن اللي هو الإقلاع عن الذنب. أنت إذا كنت تائب اترك. يا أستاذ أنا بس كل مرة عم بترك ورد برجع، اترك لأنه لعلك تموت بعد هذا الترك، اترك لعل هذا الترك هو الذي سيكون تركا لا عودة فيه إلى المعصية. اترك، لا تقوم على المعصية، لا تقول أنا ما بقدر، لا تقول ما بستطيع. هكذا الشيطان، هذه هي النفس الأمارة بالسوء، هذا هو الصاحب السيء، هذه هي الأهواء، تريد أن تجتالك من طريق التوبة، من طريق الصراط المستقيم. فرقم 2 أقلع عن الذنب. رقم 3 اندم على ما فرطت. حسبك أنك مضيت في أيام وساعات وأنت بعيد عن الله، أكبر عقوبة بأنك ابتعدت عن الله تعالى. حسبك أنه مر عليك وقت وكانت الملائكة تكتب في صحائفك سيئات، حسبك وأن الله الذي أنعم عليك كل هذا الإنعام وهذا الإفضال كنت تبارزه بمعصية. لذلك الندم على ما فات، الندم على التقصير، الندم وما في طريقة للاستدراك. يعني واحد ضيع عمره 5 سنوات بعيدا عن الله عز وجل، شو بده يستدركه؟ راحوا الآن يستأنف فيما جاء من الأعمال وليندم على ما فات من الذنوب. ورقم 4 العزم على عدم العود. الإخلاص لله رقم 1، ترك الذنب رقم 2، الندم على ما فات من التقصير رقم 3، 4 العزم على أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في الضرع. هلا إذا البقرة طالعنا من الحليب، في طريقة نرجعه إلى الضرع؟ ما عاد في طريقة بنوب، وأنت لن ترجع إلى الذنب حتى يعود اللبن في الضرع. ورقم 5 وأخيرا تدارك ما فات من حقوق الله وحقوق العباد. وعند هذه 5 نحن من دروس نتكلم كيف يتدارك أحدنا ما فات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. مطلوب أنك تعرف ما هي حقوق الله التي فرطت فيها، وكيف تستطيع أن تتداركها. ما هي حقوق العباد التي فرطت فيها وكيف تستطيع أن تتداركها؟ كنا تكلمنا عن تدارك حقوق الله تعالى وذكرنا 5 حقوق، وتكلمنا عن تدارك حقوق العباد، وقلت لكم إن حقوق العباد نوعان، حقوق مادية وحقوق معنوية. سبق في الدرس الماضي حديث عن الحقوق المادية، وأحدثكم عن الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية التي للعباد عليك هي كالكذب عليهم أو الغيبة لهم أو النميمة ونحو ذلك، هذه كلها محرمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. إذا أنت كنت جالسا في مجلس وذكرت واحدا من المسلمين بما يكره نقصته. مر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من زوجاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الضرة بمدح، فقالت: يا رسول الله ما يعجبك في فلانة وإنها لقصيرة. وهي فعلا كانت هذه الزوجة قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمتان لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا لطيف. قالت: يا رسول الله ما قلت إلا ما فيها، ما عم كذب أنا، هي فعلا قصيرة. قال: لو لم يكن ما فيها لكنت بهتيها. البهتان أن يكون كذب، يعني إنسان ليس بهذا الشيء الناقص وأنت تقول عنه بأنه ناقص، هذا بهتان أكبر من الغيبة. أما الغيبة أن تذكره بما فيه لكن هو يكره هذا الذكر. هذه معصية وعلقت في رقبتك ذمة لهذا الإنسان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله السلام. يا أخوان، هذه الغيبة تهدم لكم كثيرا من الأعمال الصالحات. إذا كانت هالكلمة لو مزجت ببحر لخلطته، يعني تقدر تصبغ البحر، بدل ما يكون البحر نقيا وصافيا بتساوي هذا البحر ملوثا، وهي كلمة واحدة. لذلك هذه حق لهذا العبد. هلأ بدنا نشوف شو بدي أعمل. أنا اغتبت واحد، ما بتتلاشى هذه الغيبة، إنه أخي خلص نسي، صلى الشغلة سنتين ما عاد لا عاد شفته ولا عاد شافني، الله يسر. لا، ما بتتلاشى. عند الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كله مسجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يكتب على العبد الكذبة والكذيبة، يعني الكذبة الصغيرة، مرات تقول صغيرة، مرات يقول لك كذبة بيضة. مرة واحدة من الصحابيات قالت لابنها: تعال أعطيك. عنده ولد صغير بعيد عنا، قالت له: تعال خذ حبيبي، وهيك ضب إيده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريدين أن تعطيه؟ فتحت إيده، قالت: يا رسول الله تمرات. قال: أما لو أن إنك ما أردت أن تعطيه شيئا لكتبت لك عند الله كذبة. يا لطيف، ولد صغير بس، والله مو قصدي، يعني بلا ما يروح يوع، بلا ما يطلع على الشارع تدعسه سيارة، كانت كتبت هذه كذبة. الحقوق المعنوية للعباد كالكذب والغيبة والنميمة ونحوها، وبراءة الذمة منها بطلب المسامحة والعفو عمن أسيء إليه. بدك تروح لعنده تقول له: أخي مشان الله سامحني، أنا يعني قصرت في حقك، أنا قلت كلمة ناقصة بحقك. أن تطلب منه المسامحة والعفو. والله يا أخوان، بفضل الله فيكم وفي غيركم هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها خير. أكثر من مرة يأتي من يقول أرجوك سامحني لأنه أنا اختبتك، وأكيد أنتم جاءكم من يقول هذا الكلام، بس لا، المهم أنك أنت كمان ما تكون أنت آذي أحد بلسانك، ومر الأمر لكن عند الله عز وجل لم يمر. فإذا كان هيك ما في طريقة لبراءة الذمة إلا أن تطلب منه المسامحة والعفو، أن يعفو عنك. قال فإن لم يمكن ذلك، ما بقدر أوصل له، ما عاد أعرف وين صار هذا بآخر الدنيا، سافروا كلياتهم مات. فإن لم يمكن ذلك قال فالدعاء له والثناء عليه والدفاع عنه أمام الناس والندم والاستغفار بين يدي الله تعالى. مو أنت حكيت عنه كلمة ناقصة، هلأ مطلوب منك تحكي عنه كلمة كمال. إذا قعد نازلون يحكوا عليه شيئا فيه نقص أنت تدافع عنه وتقول هذا إنسان جيد، وتحكي أشياء جيدة فيه وحسنة فيه حتى إن الحسنات يذهبن السيئات، وتكثر من الدعاء له. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال. شايف حقوق مادية وحقوق معنوية، في عرض يعني متكلم عليه بالنقص. رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله. إجا دق الباب عليه وقال له مشان الله بتسامحني. خطرة في قصة تعرفوها، قصة التفاحة. في رجل كان يعني يمشي في 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 أرض، فبيشاهد تفاحة بياخدها وبيغسلها وبياكلها، بعدين بيتذكر أرض الشجر في تفاح، يعني بيتذكر إنه هاي مو أرضه، لا التفاح تفاح ولا الشجر شجره. بيسأل وين صاحب البستان فيدل عليه. شب هو بدق هالباب، بيطلع رجل كبير بيقول له أنا في لك عندي مظلمة. شو المظلمة؟ قال له والله أكلنا لقمة عض التفاحة من عندك، وليك هاي التفاحة بس معضوضة، وأنا جئت إليك لتسامحني. هذا الرجل المسن يبدو الكبير هيك استغرب، شو هل يعني في 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 وقتين تؤكل فيه الحقوق جاي شاب فتي عم يستسمح مشان عض التفاحة. قال له أنا ما بسامحك لتتجوز بنتي، وحد الله أكلنا عض التفاحة، قيمك قصرك. قال له هيك والله، بتحب سامحك بسامحك، ما بدك يفتح الله، بس بدك تاخذ بنتي أنت، كمان بوارد زواج هلا سامحنا يا التفاحة خود حقها. قال له هيك بدي. قال له طيب ماشي الحال ناخذ بنتك. قال له شوف بس بنتي عمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له بنتي خرسة كمان وبنتي طرشة. قال له ماشي الحال. فلما دخل عليها فإذا هي جميلة من الجميلات والرجل ثري، ويعني أعطاه من ماله ما أعطاه، يقول له بنتي عمية عن النظر إلى الحرام وطرشة لا تستمع إلى الغيبة والنميمة ولا تنطق كمان بهذا الشيء. على كل الأحوال أنت بحاجة أنك تستسمح الإنسان لو جوزك بنته يعني بس لابد بدك الله عز وجل هو الذي يرضى عنك، الله عز وجل يراك بأنك صادق في توبتك. قال رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ، يعني قبل أن تموت، وليس ثم دينار ولا درهم، هناك ما في دراهم ولا في دنانير. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته. هذا يا أخوان كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكيد يتأخذ من الحسنات. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. بيجيبوا سيئات هذاك وبيحطوه على هذا الإنسان. لذلك أيها الإخوة، حقوق العباد المعنوية لابد أن تستسمح من هؤلاء العباد كما سمعت، فإن لم تجدهم أو إن لم يمكن أن تصل إليهم فما عليك إلا أن تثني عليهم بين الناس وتكثر من الدعاء لهم وتستغفر الله. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث عن التوبة وتدارك ما فات من حقوق العباد. إن شاء الله بدنا نتكلم في درس قادم عن حقوق الأرحام، ذلك لأن الأرحام هم عباد من العباد، لكن لهم حقوق عليك إضافية. للناس كلهم حقوق معينة، لكن أرحامك لهم حقوق الناس ولهم حقوق إضافية، إن شاء الله نتكلم عليهم في دروس قادمة. لكن اعلموا أيها الإخوة أن الإنسان المؤمن، الإنسان السالك إلى الله، الإنسان المقبل على الله، السالك في الطريق المستقيم، الصراط المستقيم، لا يزال يجمع من الأعمال الصالحات ويأتمر بأمر الله ويمتثل أوامره ويتعب في زمن يعز فيه من يعينك على الطاعة. فهذا البناء الذي يجمعه من الخيرات تجده حريصا عليه أن يهدم بشيء من المخالفات. تعرفوا لما نزلت الأزمة ونزل البلاء في هذا البلد، الناس الأغنياء غنى كبير صاروا يخافوا كثير، لأنه هو خلال سنوات طويلة اجتهد وجمع من المال ما جمع، خاف أن يخطف، أن يؤخذ ماله، أن يهجم عليه. ألا الإنسان الفقير عادي بيفوت وبيطلع وبيروح وبيجي ولا خايف من شيء. حتى مرة في يعني في قصة هي للضحكة، إنه في واحد خطيف دقوا لمرته قالوا له جوزك عنا وبدنا 10 مليون نرجع لك اياه، قالت له خذوا 15 وخلوه عنكم. على كل الاحوال يعني الانسان الفقير ما بيخاف، يقول لك بفوق يغدو ويروح وما بيخاف، بس اذا واحد مهم، واحد معه مصاري، واحد له منزله، بيخاف، يقول لك يا اخي والله يعدوا يطلبوا مصاري كثير ياخذوني. هلا المؤمن لانه جامع اعمال صالحات كثيره فبيخاف عليها كثير، لذلك تجده حريصا لا يغتاب، لا ينم، لا يتكلم في حق احد، لا يكون لاحد من العباد عنده مظلمه. هلا بعيد من هون، اذا واحد ما له سائل واصلا مخبص تقبيصات خير الله ولا له مجمع من الاعمال الصالحات شيئا، بتلاقيه عنده من الكذب، عنده من الغيبة، عنده من النميمة، عنده من مضيعة الأوقات، عنده من أكل بلحوم الناس الشيء الكثير، مو خايف، ما عنده شيء أصلا. لذلك أنتم أيها الإخوة، أنتم تتعبون في الإقبال على الله تعالى صياما، صلاة، قرآنا، ذكرا، غض بصر، بر والدين، صلة أرحام، هذه كلها خيرات أنتم تجمعونها، فلا يفسدنها أحدكم بحق من حقوق العباد. أرأيت إلى مزارع عنده بقرة تحلب له في كل صباح 20 لترا وفي كل مساء 20 لترا، غير أن لهذا المزارع عادة بأنه بعد أن يجمع 20 لترا بيضع فوق 1 سنتيمتر مكعب من السم، هيك له مرة، يعني هو بيجمع هيك الحليبات بعدين يحط سنتيمتر مكعب سم. شو صار بالحليبات؟ كلهم على الكب. وهكذا هكذا أنت عم تجمع من الأعمال الصالحات ما تجمع، لا تحط فوق 1 سنتيمتر مكعب سم. شو هو هذا السم 1 سنتيمتر مكعب؟ هو حقوق العباد، لأننا نخشى أن هذا الحق يأتي على كل ما فعلت من الأعمال الصالحات. هذا حديث أيها الإخوة عن التوبة وتدارك ما فات من حقوق العباد. نسأل الله العظيم أن لا يجعل لعبد في أعناقنا مظلمة. اللهم أيما عبد ضربناه أو سببناه أو شتمناه أو اغتبناه أو نممنا عليه فاجعل ذلك قربة له إليك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا مغفرة عامة شاملة. اللهم إنا نسألك أن لا تجعل لعبد في أعناقنا مظلمة. اللهم إنا نعوذ بك أن نسوق أذى لعبد من عبادك. اللهم سامحنا وتجاوز عنا. اللهم وألهم من أسأنا في حقهم أو أخطأنا أن يسامحونا. اللهم واجعل أخطاءنا معهم زيادة رفعة لهم عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.